أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في شرائط التكليف، ووصل بنا المقام إلى الشرط الثالث من شرائط التكليف، وهو البلوغ على قدر التمييز كما عبر المصنف حفظه الله. وقلنا بأن المصنف استدل على شرطية البلوغ بشرطين أو بدليلين بالأحرى. الدليل الأول هو عبارة عن روايتين، والدليل الثاني هو عبارة عن الاستصحاب. لا زال الكلام في الدليل الأول، ألا وهو عرض الروايات التي يمكن أن تكون دليل على المدعى، ألا وهو شرطية البلوغ. في الدرس السابق المصنف عرض الدليل الأول، الرواية الأولى من الدليل الأول، واللي كانت عبارة عن موثقة عمار الصاباطي. وقلنا هذه قضية سيالة، طبعا راح تمر علينا في كل الأدلة التي يستعرضها المصنف، فلا بد من التأكيد عليها. أولا، لا بد من ملاحظة سند الرواية، وقلنا بأن الرواية من حيث السند لا مشكلة فيها، فإنها تامة السند موثقة، وإن كان مجموعة من رجال الرواية، لا على الأقل بأن عمار الصاباطي كان أفضحيا وهو فاسد العقيدة، ولكن فساد العقيدة لا يضر بوثاقة الراوي والأخذ بروايته. فإذا من حيث السند الرواية تامة السند، فهي موثقة كما عبر الشيخ المصنف حفظه الله. قلنا نعم، يمكن المناقشة في الرواية من حيث الدلالة، والرواية من حيث الدلالة يمكن أن تواجه دلالة الرواية مشكلتين. المشكلة الأولى، قلنا بأن الرواية أخص من المدعى، مدعان بأن البلوغ شرط عام في التكليف، صلاة صيام حج بقية التكاليف، بينما الرواية تتحدث عن بأنه متى تجب الصلاة على الغلام، فهي خاصة. فإذا هذه المشكلة الأولى التي تواجه الرواية من حيث الدلالة، ولكننا قلنا يمكن أن نتغلب عن هذه المشكلة باعتبار أن القيد الوارد لم يرد في كلام الإمام عليه السلام، وإنما ورد في كلام السائل. ومتى ما ورد القيد في كلام السائل فلا يعتنى به ولا ينظر إليه. نعم، لو كان هذا القيد وارد في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينظر في هذا القيد. إذن المشكلة الأولى تجاوزناها، يمكن تجاوزها. وقد المشكلة الثانية التي أشار إليها المصنف، وهي أن الرواية مشتملة على بعض الفقرات الغريبة التي لم يقل بها أحد من الفقهاء، ألا وهي أن البلوغ يتحقق بثلاثة عشر سنة في الذكر وفي الأنثى، وهذه لم يقل بها أحد من الفقهاء. وبالتالي متى ما اشتملت الرواية على فقرات غريبة لم يقل بها أحد من الفقهاء فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، ساقطة عن الاعتبار. قلنا البعض أراد أن يتجاوز هذه المشكلة وقال بأن الرواية لم تشر إلى مطلب واحد وإنما أشارت إلى مطلبين. المطلب الأول أشارت إلى أصل البلوغ، والمطلب الثاني أشارت بمن يتحقق البلوغ. وبالنتيجة المرحوم السيد الخوئي وأنصار مرحوم السيد الخوئي قالوا صحيح بأن الرواية إذا كانت مشتملة على فقرات غريبة، ولكن نحن نفكك بين الفقرات الغريبة وبين غيرها، فالفقرات التي لم يقل بها أحد من الفقهاء تكون ساقطة عن الاعتبار ولا يعتنى بها ولا تكون حجة، أما بقية الفقرات لا يؤخذ بها. ولعل البعض نسب إلى المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه نسب بأن السيد الخوئي لم يقم الدليل على ذلك، وهو أنه يمكن التفكيك بين فقرات الرواية، ولكن البعض قال بأنه سيرة العقلائية، سيرة العقلائية الآن بأنه يجي واحد يتكلم بكلام ولكن هذا الكلام ببعض الفقرات الغريبة والبعض لا، هي متوافقة مع الجو العام، خلينا نعبر بهذا التعبير مع المسامحة في التعبير، زين متوافقة مع الجو العام. العقلاء شنو؟ احنا باعتبار جزء من العقلاء احنا نقول له هذا كلامك صحيح وهذا كلامك خطأ، ونرفض الكلام الخاطئ ولكن نأخذ بالكلام الصحيح. هذا ما يمكن أن يدعيه يعني المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه أو من سار مسار السيد الخوي بأنه اشتمال الرواية على فقرات غريبة لا يؤثر في دلالتها على المدعى. بينما أنصار الشيخ المصنف، والشيخ المصنف قال لا صحيح كلام المرحوم السيد الخوي ولكن نحن نأخذ بالفقرات اللي هي منسجمة مع الجو العام ونرفض الفقرات الغريبة. هاي فيما إذا كانت شنو؟ إذا إجت في كلام متعدد، يعني إجا السائل أو الإمام أشار إلى مجموعة من الأمور ما أشار إلى قضية واحدة، فيمكن التفكيك بين هذه الفقرات. أما إذا لا كان الكلام واحد في فقرة واحدة، فقرة واحدة وكلام واحد مشتمل بعضه على فقرات لم يقل بها أحد من الفقهاء، فقرات الأخرى لا يجو العام، قال لا يمكن المصير إلى ذلك، لأن الدليل على حجية الظواهر هي السيرة العقلائية وليس دليلا لفظيا. هذا إعادة للمطلب السابق. وبالنتيجة خلاصة هذا، المصنف الآن، المصنف صاحب الكتاب، هذا الدليل عنده ثابت لو مو ثابت؟ لا. إذن هذا الدليل عند المصنف لا يدل على المدعى، فإذن لا يصلح أن يكون دليلا على المدعى، وهو شرطية البلوغ في التكليف. ثم حفظه الله قال: وفي رواية ابن ظبيان المتقدمة. طبعا توقفنا عند هذه النقطة، قلنا خوض وين متقدمة شيخنا؟ هاي الرواية وين متقدمة؟ حاولنا أن نوجه كلام الشيخ، وكذلك نحاول أيضا أن نوجه كلام الشيخ، نقول نعم كما نقل عن البعض لم يقع بيدي بأن الشيخ عنده كذلك فقه الاستدلالي في مقابل الشرائع، وقد ذكر هذه الرواية في ذلك الكتاب المقابل للشرائع. نقول له مع ذلك لا يصلح أن يقول عنها بأنها رواية متقدمة، متقدمة يعني قبل قليل تقدمت. فحتى لو قلنا بأن الشيخ ذاكر هذه الرواية في كتابه الفقه الاستدلالي مقابل اللمعة، مع ذلك نقول له هذا التعبير مو فني، على الأقل مو فني هذا التعبير، زين هذا واحد. أو لا نقول نعتذر للشيخ، نقول لعله هذا يعني من خلال التقرير أو من خلال الطباعة. بالتالي أكو إشكال فني في النتيجة، أكو إشكال فني. على أي حال نجي إلى هذه الرواية اللي اعتبرها المصنف دليل على شرطية البلوغ في التكليف. الرواية لا بأس أن نقراها، وقرأناها في درس من الدروس. الرواية عن الحسن بن محمد السكوني قال حدثنا الحضرمي، وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا إبراهيم بن معاوية قال حدثنا أبي عن الأعمش عن ابن ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها، فمروا بها على علي بن أبي طالب فقال ما هذه؟ قالوا مجنونة فجرت، فأتى بها عمر أن ترجم، فأمر بها عمر أن ترجم فقال لا تعجل. فأتى عمر فقال له أما علمت، أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟ طبعا الرواية ذكرها الشيخ الصدوق، الرواية ذكرها صاحب الوسائل رحمة الله عليه، الرواية ذكرها الشيخ المفيد، الرواية ذكرت في دعائم الإسلام، رواية مذكورة في عدة مصادر. قبل أن نجي نناقش الرواية، ننظر في سند الرواية وفي دلالة الرواية، خلينا نشوف وين الفقرة التي يمكن أن يستدل بها على المدعى. الفقرة هي وعن المجنون حتى، عفوا، وعن الصبي حتى يحتلم. هاي وعن الصبي حتى يحتلم كناية عن البلوغ، هاي كناية، كناية عن البلوغ، يعني وعن الصبي حتى يبلغ، لكن الاحتلام كناية عن البلوغ. فإذا الفقرة التي يستدل بها على المدعى محل شاهد في الرواية عن الصبي حتى يحتلم، فإن الاحتلام كناية عن البلوغ. جيد جدا. الآن نجي إلى سند الرواية. الرواية ورد فيها عدة مجاهيل، فالكل سند الرواية، كل رجال الرواية هم مجهولو الحال، هم مجهولو الحال. يعني شنو؟ يعني ذكرت أسماؤهم في الكتب الرجالية، إلا أن الرجاليين لم يتطرقوا إلى توثيقهم وتضعيفهم، مجهول الحال، ما نعرف، ذكر اسمه لكن مجهول الحال. وبالتالي الرواية من حيث السند تكون ساقطة عن الاعتبار، لأن الرواية نقول لا يمكن الاستدلال بها على المدعى. لكن يمكن تجاوز هذه المشكلة، لو ما يمكن تجاوز هذه المشكلة، يمكن التغلب على هذه المشكلة. نعم، بعض الفقهاء تغلبوا عن هذه المشكلة أو على هذه المشكلة، وذلك بالطريقة التالية. قالوا بأن هذه الرواية مشهورة شهرة عملية، وأن الأصحاب قد عملوا بهذه الرواية، وبالتالي هم يقولون بكبرى الجابرية، بأنه متى ما عمل المشهور برواية وكانت ضعيفة السند فإن عمل المشهور جابر لضعف الرواية. فمن تبنى هذا الموقف تخلص من هذا الإشكال، وبالتالي الدليل عنده في هذه الرواية دليل تام من حيث السند لا علاقة. من حيث السند دليل تام ويمكن أن يستدل بها على المدعى. إلا أن هنالك فريق آخر من الفقهاء لم يقبلوا بهذه الكبرى، وهي كل خبر عمل به المشهور فعمل المشهور يكون جابر لضعف هذا الخبر. ومن هؤلاء المرحوم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وغير السيد الخوي. أنا نقلت للسيد أحمد في الدرس السابق أو قبل السابق، قلت له بأنه شهيد الثاني نجلة الشيخ حسن صاحب المعالم صاحب منطقة جمان أيضا يذهبون إلى ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوي، ويقولون بأن عمل المشهور برواية لا يكون جابرا لضعف الرواية، وبالتالي القضية مبنائية، القضية مبنائية. فمن يقول بجابرية الشهرة لضعف السند رواية تمشي عنده، وما وراء عبادان قرية يبقى الدلالة ينظر في الدلالة، هسه راح ننظر في الدلالة. ومن لم يرتضي بهذا الكلام كالمرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، لا، قال بأن الرواية من حيث السند لا يمكن الاستناد إليها. إذن المسألة مسألة خلافية، واضح إن شاء الله. وبينا قضية الجابرية وقضية بأن الكسر بيناه في درس سابق، فلا نعيد ما بيناه سابقا. جيد جدا. أنت شيخنا ماذا تقول؟ تقول بأنها جابرة أو ليست بجابرة؟ مبنى الشيخ غير جابرة، عمل المشهور برواية ضعيفة غير جابرة. قلنا طبعا هناك ثلاثة، لأن نقلنا رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد الصدر محمد باقر الصدر، وقلنا بأن الشهيد الصدر فرق بين إعراض المشهور وبين عمل المشهور، فقال عمل المشهور برواية يكون جابر لضعفها السند، بينما إعراض المشهور عن رواية، السيد الخوي قال ما يكون مهن للرواية ولا كاسر لشأن الرواية، بينما المرحوم السيد الصدر قال لا، إعراض المشهور عن رواية مع كون هذه الرواية صحيحة هذا شيء يؤدي إلى وهن هذه الرواية وكسر هذه الرواية ولا يمكن المصير إليها. هذه من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة، فهل أن الرواية تامة من حيث الدلالة أو ليست بتامة من حيث الدلالة؟ إجا البعض، وهذا راح يمر عليكم إن شاء الله إذا أخذتم المكاسب، إجا البعض ناقش هاي المناقشة الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في حديث رفع القلم، قال الرواية قالت إن القلم رفع عن ثلاث. وهنا نسأل، ما هو المراد من رفع القلم؟ هل المراد من الرفع رفع التكليف، يعني رفع القلم قلم التكليف عن الصبي حتى يحتلم، يعني ما مكتوب تكليف، لم يكتب قلم التكليف بأن الصبي مكلف، هذا المراد، المراد من الرفع رفع التكليف، أم لا بأن المراد من الرفع هو رفع المؤاخذة وليس رفع التكليف؟ وفرق واضح بين المقامين. إذا قلنا رفع المؤاخذة يعني لا، القلم موضوع على الصبي والصبي مخاطب بالتكاليف ولكنه لا يؤاخذ، يعني إذا ارتكب هذا الأمر لا يؤاخذ، يعني شو لا يؤاخذ؟ لا يعاقب. وبالنتيجة، وبالنتيجة راح أيضا يختلف القول على أساس هذا المبنى، على أساس هذا التفسير، يختلف القول في كون الرواية دالة على المدعى أو ليست دالة، أو بعبارة أخرى تصلح أن تكون دليلا أو لا تصلح أن تكون دليلا. فإذا قلنا بأن المرفوع في تعبير الإمام عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، أن المرفوع هو قلم التشريع، قلم التكليف، ليس قلم المؤاخذة، فالرواية تصلح أن تكون دليل على المدعى، وأن البلوغ شرط من شرائط التكليف. واضح إن شاء الله؟ فقلم التشريع مرفوع، حتى يحتلم يضع المولى عليه قلم التشريع، فيمكن الاستدلال بالرواية على المدعى. بينما إذا قلنا بأن المرفوع ليس قلم التشريع وإنما قلم المؤاخذة، المرفوع قلم المؤاخذة، فلا يمكن الاستدلال بالرواية على المدعى. ليش؟ لأن التكليف ثابت على الصبي، ثابت على الصبي، ونحن ندعي بأن التكاليف غير ثابتة على الصبي، وإنما البلوغ شرط من شرائط التكليف. واضح إن شاء الله؟ نحن مدعانا البلوغ شرط من شرائط التكليف، بينما على القول بأن المراد من القلم رفع القلم هو قلم المؤاخذة، يعني الصبي مكلف، وإذا كان مكلف فإذا البلوغ ليس شرط في التكليف. هاي واضح النقطة؟ جيد جدا. إذن الرواية أو العبارة فيها احتمالان. الاحتمال الأول ينفعنا بالاستدلال على المدعى، أما الاحتمال الثاني لا ينفعنا بالاستدلال على المدعى، وبالنتيجة لا تكون الرواية دليل على المدعى. أحسنتم. فتعال، من يقول بأنه المراد من رفع؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، فتكون مجملة، وإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار، تكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، فلا يصير المصير إليها أو لا يمكن الركون إليها. واضح سيدنا؟ واضح كيفية المناقشة بالرواية؟ طبعا البعض حاول، البعض حاول قال خوب ليش ما نتمسك بالإطلاق؟ بأن رفع القلم، قلم المؤاخذة وقلم التشريع، فنتمسك بالإطلاق لدفع هذا الإشكال عن هذه الرواية. واضح؟ نجي احنا نقول خوب الإطلاق شنو؟ الإطلاق هو دفع القيد، الإطلاق هو دفع القيد. فعندما أقول أكرم الفقراء، أو هذا عموم، أكرم كل فقير أيضا عموم، زين، أو تعبير بأنه أكرم فقيرا، المهم على كل حال، لأن الفارق بين الإطلاق والعموم تدرون، لأن العموم في الأدوات موضوع، بينما الإطلاق بمقدمات الحكمة. استفيد. على أي حال، هو دفع القيد، ولكن الإطلاق دفع القيد متى؟ عندما يكون الأمر واضح، لا أنه فيه عدة احتمالات فأتمسك بالإطلاق. البعض من الشراح قافي راجع يسمع بعض الدروس، البعض من الشراح حاول أن يدفع، يقول لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن القلم مردد بين قلم التشريع وبين قلم المؤاخذة، وبالتالي راح يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بعض الشراح بين شرح هاي العبارة أو أراد أن يعالج بهذه الطريقة، وبالتالي مو صحيح. ليست القضية من قبيل التمسك العام بشبهة المصداقية، وإنما من قبيل التمسك العام بشبهة المفهومية وليست المصداقية. لأن الشبهة المصداقية شنو يا إخوان؟ التمسك العام في الشبهة المصداقية يجي دليل يقول أكرم العلماء، هذا عام، أكرم العلماء. ثم أجي أنا أشك بأن زيد هذا هل هو من العلماء أو ليس من العلماء؟ مع العلم أنا أعرف العلماء، العلماء والدارس فقه فروض رياضيات غيرها كذا، أنا عندي دول العلماء. ولكن أجي لزيد، هل زيد عالم؟ أنا مفهوم العالم أعرفه. هل زيد عالم حتى يكون داخل تحت عموم العام؟ أو لا، زيد ليس بعالم حتى يكون خارج. فقالوا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أنا هذا المصداق وهو زيد الخارجي أشك بأنه عالم أو ليس بعالم، عالم أو ليس بعالم. بينما الآن هنا موعدنا، أنا مفهوم القلم شنو؟ ما أعرف، لأن مفهوم القلم يمكن هو قلم التشريع ويمكن أن يكون قلم المؤاخذة، فيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المفهومية. ويمثلون المثال بأنه لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، لا تكرم الفاسق، يجيني دليل وأجي أنا أتردد في مفهوم الفسق، هل هو مرتكب الكبيرة فقط أم مرتكب الكبيرة مع الصغيرة؟ هذا هو الشبهة المفهومية. فأنا عندي شك، ما أعرف مفهوم الفسق شنو هو، هل هو الكبيرة فقط مرتكب الكبيرة أم لا مرتكب الكبيرة والصغيرة؟ كذلك هل المراد من القلم هو قلم المؤاخذة أو لا قلم المؤاخذة وقلم التشريع؟
مشينا يعني لما نشوف السياق ممكن أن نأخذ معنى رفض الكلام أنه رفض التقليد، لأن المجنون
سيدنا نزل حتى أسمع الكلمة،
بس يعني من خلال السياق الجملة العبارة ممكن أن نتمسك بأن معنى رفض الكلام هو شنو؟ رفض التقليد. لماذا؟ لأن المجنون قدر المتيقن يعني لا يكلم.
بالعكس.
ليش؟
بالعكس، راح أبين لك أنا هاي جاهل. بالعكس، أصلا سياق الرواية بأنه المراد من الرفع في الرواية هو رفع المؤاخذة. ليش؟ لأن عمر أراد أن يجلد المرأة، فالإمام قال له ما تجلد المرأة، قال لا تعجلوا، أن القلم رفع عن الصبي حتى وعن المجنون حتى يفيق، فنفى عنها إقامة الحد وهو المؤاخذة. فسياق الرواية يدل على أن المرفوع ليس قلم التشريع وإنما قلم المؤاخذة. واضح سيدنا؟ فإذا كان كذلك فبالتالي بعد الرواية لا تصلح أن تكون شنو؟ دليلا على المدعى كما ذهب
إليه الشيخ.
مش يمكن يعني رفع المؤاخذة طبعا لرفع التكليف؟
رفع التكليف؟
إيه.
ليش؟
طبعا يعني
أنتم هيك تريدون تقولون، هذا في بالي، تريدون هيك بأن المؤاخذة فرع التكليف، وإلا لو لم يكن مكلفا بعد لا معنى للمؤاخذة، فالمؤاخذة إنما تكون فرع التكليف. إيه بهذه الطريقة يتم الاستدلال بأن المؤاخذة فرع التكليف، أي أن هنالك تكليف فثبتت المؤاخذة باعتبار بأن المؤاخذة لازم من لوازم التكليف. نعم بهذه الطريقة أيضا، هذا في بالي أبين بهذه الطريقة، نعم يمكن. وين كان البعض قد ناقش في هذه القضية؟ هذا واضح إن شاء الله. فهسه على مبنى المصنف أيضا الدليل الأول بكلتا روايتيه لا يصلح أن يكون دليلا على المدعى. خل نقرأ هذا. هو رواية ابن ظبيان ضعيفة سندا لاشتمالها على عدة مجاهيل، ولا يمكن الحكم بحجيتها إلا بناء على كبرى الجابرية بفتوى المشهور. واضح. المصنف ما ناقش وين، ما ناقش في دلالتها، مع العلم بأنه يمكن المناقشة في دلالة الرواية في الطريقة التي بيناها، وعلى تقدير إنكار الكبرى. يعني إذا كان الدليل الأول قاصر دليل الأول لا يصلح أن يكون دليلا على المدعى، يمكن أن نستعين بإثبات الشرطية باستصحاب عدم توجه التكليف الثابت إليه حال فقدان التمييز. هذا يا استصحاب راح، هذا استصحاب التمسك بعموم العام عندما يحصل دوران بينهما فيما إذا خرج فرد من العام في زمان معين. يعني التمسك بالعام بعد ورود الخاص مع خروج فرد من أفراد العام في زمان معين. واقعا هذا يحتاج لشنو؟ ما أقول يحتاج لدرس مستقل، ولكن هذا يحتاج لأن واحد يجيب مجموعة من الأمثلة حتى يوضح المطلب أكثر، وهو استصحاب الدوران بين عموم العام وبين وجود المخصص. هذا راح الشيخ يدخل في مسألة الزمان الأمثلة، لابد أن نجيب أكثر من مثال نوضح قضية الاستصحاب. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.